بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: ومن هاله ما بين يديه نكف على عقبيه. من شعب الشك التخوف من المستقبل، وهو ما يعبر عنه الإمام بقوله ما بين يديه، أي ما يكون أمامه. التخوف من المستقبل يسبب التراجع والفشل، ذلك لأن من يخاف أمامه يرجع إلى خلفه، وهذه طريقة كل الناس. حينما يسير الإنسان في طريق فيشعر بسبب أو بآخر بالخوف من الاستمرار في ذلك الطريق، لابد أنه سيتراجع. فمن هاله ما بين يديه نكف على عقبيه. الحقيقة أن للخوف سبب داخلي، الأسباب الخارجية لا توحي إلى الإنسان بالخوف ولا تزرع في الإنسان الخوف. الخوف جذره في داخل الإنسان، ولذلك نحن نرى أن شيئا واحدا يسبب لإنسان خوفا ولا يسبب لإنسان آخر أي شيء من الخوف، مع أن الأمر واحد. فلا نستطيع أن نقول أن الظلام سبب الخوف، الحالة النفسية للإنسان هي التي تدفعه إلى الخوف من الظلام. لا نستطيع أن نقول إن الحرب مثلا أو الموت أو الجراحات أو الحيوانات تزرع في الإنسان الخوف، إنما حالة الإنسان. فمن يمتلئ في نفسه برصيد كبير من الثقة بالنفس، من التوكل على الله، من الإيمان، بمقدار ما يزداد إيمانه بنفس المقدار يقل خوفه. أما القلب الفارغ من الإيمان فهو يخاف من كل خوف. القرآن الكريم يتحدث عن المنافقين، يقول: خشب مسندة، ويقول: يحسبون كل صيحة عليهم. ذلك الإنسان متردد، ذلك الإنسان الشاك في نفسه أو الشاك في الحياة، كل صيحة يعتبرها على نفسه. ذلك الإنسان الواثق من أنه أمين لا يخاف من أي صرخة، ولكن ذلك الإنسان الذي يعرف أنه سارق يكاد السارق أن يقول خذوني. فالممتلئ إيمانا لا يخاف، أما الممتلئ شكا فهو الذي يخاف. ذات مرة وقعت حادثة قتل في عهد الإمام علي سلام الله عليه، ولم تكن هنالك أدلة وشهود على القاتل. الإمام استعمل وسيلة الإيمان والشك لاكتشاف القاتل، حينما جمع من شك في أن واحدا منهم هو القاتل جمعهم، ثم حفر في الجدار مجموعة حفر، وأمر كل واحد من هؤلاء المشكوك في أن واحدا منهم هو القاتل، أمرهم بأن يدخلوا رؤوسهم في هذه الحفر، وأعطى لقنبر سيفه. هؤلاء وجوههم إلى الأرض لا يرون شيئا. الإمام التفت إلى قنبر وقال: يا قنبر اضرب عنقه. عنق من؟ الإمام في الواقع لم يأمر قمر بأن يضرب عنق إنسان معين، لا، مجرد صرخة يا قمر اضرب عنقه. الكل بقيت رؤوسهم في داخل الحفرة هذه، في داخل الثقب، ما عدا القاتل. باعتباره كان يعرف أنه قاتل سحب رأسه، الإمام قال خذوه، هذا هو القاتل. الممتلئ بالإيمان والثقة بالنفس والثقة بالله والثقة بسلامة الخط وسلامة الطريق لا يخاف من شيء. ماذا يخاف؟ لا يوجد أمامه شيء يوحي إليه بالخوف. ويكفي أن يمتلئ الإنسان خوفا من الله. سنتحدث أن هنالك خوف مشروع وهنالك خوف حرام. الإنسان لا بد أن يخاف من ربه، هذا هو الخوف المشروع، لأن الله يستحق الخوف. ويحذركم الله نفسه، لأننا لا نستطيع أن نهرب من الله، ولكنك تخاف من حيوان. لماذا؟ الحيوان لا يسبب لك خوفا، لأن الحيوان ليس بالضرورة كاسرا وقاتلا، وحتى لو كان كاسرا وقاتلا ليس بالضرورة قادرا على أن يقتله. ولكن إذا أراد الله بعبد سوءا فلا مرد له، لا يوجد شيء يرد أمر الله. إذن المؤمن لا يهرب من الحوادث، لا يخاف من المستقبل، ومن ثم لا يتراجع، لا ينكث على عقبه. والخائفون هم الشاكون في أمرهم. طبعا كلمة الإمام هنا وفيما سبق وفيما سيأتي هو حول الإيمان والشك، ليس الشك بشكل المطلق، إنما الشك بالإيمان، يعني في نفس الشيء الذي يؤمن به بعض الناس هذا يشك فيه، يعني فيما يرتبط بالله، فيما يرتبط بالجنة، فيما يرتبط بالكتاب، فيما يرتبط بقيم السماء. ولكن أيضا يشمل، وإن كان المقصود أساسا هو الشك في مورد الإيمان، إلا أنه يشمل الشك بشكل المطلق. الإمام علي سلام الله عليه هنا يقول: ومن هاله ما بين يديه. وقد سبق أن قلنا أن الهيبة والهول يرتبطان بالخوف الداخلي المزيف الذي لا يوجد له سبب معقول. الهيبة أيضا كلمة بهذا المعنى. الإمام علي في كلمة أخرى يقول: الهيبة خيبة والخائف لا عيش له. الخائف إنسان لا حياة عنده، حياة ملؤها الخوف لا قيمة لها. قد تكون هنالك وسائل تسبب لكثيرين الخوف، ولكن أنت تستطيع أن لا تكون خائفا مع وجود أسباب عادية للخوف، ولكنك قادر على أن لا تخاف حينما يزداد إيمانك وتزداد ثقتك بنفسك فلا تخاف حتى من الموت. كم من أناس كانوا يخافون حتى من ظلالهم، ولكنهم بالإيحاء وبإلقاء النفس في أسباب الخوف ومن ثم اكتشاف أن هذه الأشياء لم تكن تخوف استطاعوا أن يتحولوا إلى رجال شجعان. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. لكي تفقد الخوف من سبب أو غير سبب فلا بد أن تلقي نفسك في أسباب الخوف. إذا خفت من أمر فقع فيها، فإن شدة توقيه أكبر منه. إذا كنت تريد أن يزداد النار تزداد النار، تزداد الشعلة، ما الذي تفعل؟ ترمي في داخلها مزيدا من الوقود. لكي تزداد شجاعتك لا بد أن ترمي نفسك في وقود الشجاعة، ووقود الشجاعة إنما هي أن يرمي الإنسان نفسه في أسباب الخوف حتى يكتشف أن هذا السبب لم يكن مخيفا، إنما هو في داخل نفسه قد كبر هذا الشيء وحوله إلى شيء مرعب ومخيف. نحن فيما يرتبط بأمور الحياة مثل الأطفال، أترى أنك لو خوفت الطفل من ريشة فيخاف منها ويرتجف؟ أنت تعرف أن هذه الريشة لا تستحق الخوف، ولكن هو يخاف بفعل الإيحاء أو ضعف نفسه أو تخويفه، بدأ يخاف من ريشة ناعمة. نحن فيما يرتبط بأمور الحياة هكذا، خوفونا في طفولتنا أو خوفنا الطغاة من بعض الأمور فبدأنا نخاف ونهرب ونرجف. بعض الأوقات الإنسان يجد شيئا، العاقل والواعي والفاهم والناضج يرى أن هذا الشيء لا يسبب خوفا بل يسبب فرحا، ولكن هنالك ناس يخافون من الهجرة. الهجرة ليست سببا للخوف، هي سبب للفرحة. الهجرة فيها السياحة، فيها تعلم، وفيها كسب. السفر، هل السفر مخيف؟ لا. إذا كان هنالك إنسان يخاف من السفر ألا تضحك منه؟ الناس الذين يهجرون يخافون، أو حينما يكون مسلطا على رأسهم سيف التهجير ترى العائلة ترتعد، ترى الخوف يسيطر عليهم. لماذا تخافون؟ تخافون من أن تهجروا من أرض الكفر إلى دار الإسلام، من بلاد لا أمن فيها إلى بلاد فيها الأمن والإيمان، من منطقة صغيرة إلى منطقة واسعة. لماذا الخوف؟ ترى أنهم يخافون، كما الطفل يخاف من ريشة ناعمة كذلك هؤلاء طلقوا الطاغوت على رأسهم سيف التهجير، وفعلا بدأوا يخافون من التهجير. في الدنيا الهجرة لا تضر، كيف بالآخرة؟ وما من عظيم في التاريخ إلا هجر، بل أن الإنسان تبقى مداركه وعقله متلونا بلون الجدران التي يعيش فيها والشارع الذي يمر فيه. فكلما كانت المنطقة أضيق، وكلما كان ممن لم ير مناطق مختلفة وحضارات مختلفة وثقافات مختلفة ولم يصطدم بمشاكل مختلفة، كلما كان عقله أكثر وأصغر وأحجم. بينما إذا الإنسان تعرض لإما سفر بقرار وترك الوطن بقرار، وإما بالتهجير، ازدادت مداركه وازداد وعيه، ولكنه يخاف. الله عز وجل خالقنا وهو يعرف هذا الكون الذي خلقه أفضل منا، يقول لنا هذا سبب ليس مخيفا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولكن كما أن الطفل قد تقول له لا تخف من هذه الريشة ولكنه يخاف، كذلك الله يقول لنا لا تخافوا ولكننا نخاف. كيف نستطيع أن نرفع الخوف؟ بأن نلقي أنفسنا فيما يخاف منه، فنكتشف أنه فعلا لم يكن مخيف. أن ترمي بنفسك في الهجرة فتكتشف أن الهجرة ليست مخيفة، وإنما الهجرة كما يقول الإمام علي في ذلك الشعر المنسوب إليه: فسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج همه واكتساب معيشة وعلم وآدات وصحبة ماجد. فيها فوائد هذه الهجرة. أولئك الذين هجروا وقد التقيت ببعض منهم قلت لهم: إن فتح الطريق أمامكم للعودة هل تعودون؟ قالوا: طبعا نعود إلى بلادنا أرضنا شعبنا، ولكن هل نبقى هنالك أو نقبل بأن نبقى ونسجن هناك؟ لا، لقد فتحت أمامنا الآفاق واكتشفنا الدنيا واكتشفنا من ثم أنفسنا، وتلاقحت حضارتنا بحضارة الآخرين وآدابنا بآداب الآخرين فتعلمنا. وما من مهجر إلا ويشعر بالجوانب الإيجابية في التهجير، وهي جانب توسعة المدارك والفهم والوعي واكتشاف النفس والشجاعة وما شابه ذلك. بلا إشكال هذه جوانب يعتبرها هو جوانب إيجابية بلا أي تردد. إذن الخائف يشك في المستقبل، ومن ثم المستقبل بالنسبة إليه مهول، ومن هاله ما بين يديه نكف على عقبيه. الشكاك بطل التراجع، أما المؤمن فبطل الإقدام. هذا كل يوم يرجع إلى الوراء خطوة، وذلك كل يوم يتقدم إلى الأمام خطوة. الخائف الذي يشك في المستقبل له الصفات التالية: واحد، حينما تعطيها مسؤولية لا يتحملها، يخاف، يقول أنا لست لها، يخاف من إعطاء المسؤوليات، يخاف من أن يأتي إلى مقام معين، موقع معين، خوفا من أن لا يستطيع أداء المسؤولية فيه. اثنين، حينما يصبح مسؤولا عن عمل لا يقتحم المستقبل، ومن ثم العمل يحجم بحجمه هو. أما أن يكتشف أفقا جديدا وأن يخطو خطوة جديدة فلا. ثلاثة، يتراجع بأقل سبب، بل هو من النوع الذي يفتش عن سبب للتراجع. هنالك نوعان من الناس: نوع إذا أعطيته مسؤولية يذهب ويؤديها ويرجع إليه، ونوع آخر يفتش عن مبرر يبرر به تراجعه، يبرر به فشله. في مقابل هذا الشخص هنالك المؤمنون الواثقون من أنفسهم، الواثقون من الله عز وجل. هؤلاء أولا قد يكون عندهم قلق الإنجاز، يعني يخاف أن المسؤولية التي أعطيت له لا تنجز على يديه، ولكنه يتحمل المسؤولية بل ويبحث عنها، يرى نفسه على حجم المسؤوليات، والحياة ترمي بأزمتها بين يدي من يرى نفسه بحجم المسؤولية، ومن رأى في نفسه أنه قادر على تحمل المسؤوليات الكبار سيتحملها ويصل إليه. اثنين، حينما تعطيها مسؤولية تثق ليس فقط في أنه يتحملها ويؤديها، وإنما في أنه سيكتشف الجديد في هذه المسؤولية ويقتحم المستقبل ويخترع ويكتشف وسائل جديدة. ثلاثة، لا تراجع عنه. الشاعر يقول: لا تكونن للأمور هيوبة فإلى خيبة يطير الهيوب. هنا نرجع إلى أصل الخوف وأصل الشك، ومن ثم إلى أصل الإيمان وأصل الشجاعة. النفوس على نوعين: نفسية إيجابية ونفسية سلبية. النفسية الإيجابية تتمتع بالصفات التالية: اليقين، الشجاعة، الحب، الحماسة، الانفتاح، التجرد، الثقة. النفسية السلبية فلها الصفات التالية: الشك، الخوف، الحقد، الخور، الانقباض، الأنانية، عدم الحذر. وما دمنا نتحدث عن الخوف ونتوسع فيه، الخوف على نوعين كما قلنا: خوف مطلوب وخوف مرفوع. الخوف المطلوب هو الخوف من مصدر الخوف، المصدر الحقيقي من الخوف. المصدر الحقيقي للخوف هو الله عز وجل، أن تخاف منه. وقلبك إما أن يملأه الخوف من الله عز وجل، أو يمتلئ خوفا مما عداه. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خاف الله أخافه الله، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. الذي يخاف من الله الطاغوت مع كل ما يملك من وسائل الدمار وسلاح وشرطة وجلاوزة وموظفين، يخاف من إنسان عادي لا يملك أبرة ولكنه يملك القلب الشجاع. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، هذا تقفل به الله عز وجل. ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. أما الذي لا يخاف من الله عز وجل فيخاف من الإنسان والحيوان والشمس والقمر والنجوم والأرض والمطر، فيخاف من كل شيء لأن هذا القلب هذه طبيعته مثل هذا الضر، إن ملأته بالماء النظيف أعطاك رونقا وجمالا ورواقا، وإلا فيمتلئ بشيء ما. هنالك ما يملأ هذا، لا وجود للفراغ في هذا الكون. القلب إما أن يخاف من الله فلا يخاف من شيء دونه، فقط منه. لا يرجون أحد منكم إلا عمله، ولا يخافن إلا ذنبه. تخاف من الله، ولا يعني أن تخاف من الله أن الله مخيف. الله حبيب من تحبب إليه، الله هو الرفيق الأعلى. أن تخاف من معصيته، الله لا يخاف منه، إنما يخاف من مقامه، وهو مقام الحكم ومقام القضاء، وباعتباره عاجلا فلا محبوبيات عنده. أما الله عز وجل فهو حبيب الإنسان، رفيق الإنسان. فالخوف المطلوب إذن هو أن تخاف من الله. وكم من آية تتحدث عن خوف الله، عن خشية الله، وفي مقابل ذلك القرآن ينهى الإنسان من أن يخشى من غير الله عز وجل، من الناس، من الحوادث، من المستقبل، من المجهول. أغلب الناس يخافون من المجهول، يخاف بلا سبب للخوف، بل قد يجلس مع نفسه يقول مثلا: لو سافر عن أهلي لعل زلزالا ضرب بيتنا، لعل طوفان قلع دارنا، لعل حريقا شب في متجرنا، لعل ولدي قد سقط من الجدران من المدرج، لعل زوجتي أصيبت بمرض، لعل ولعل. ترى أنه يخلق في نفسه أسبابا للخوف، هذه النفسية السلبية التي ترى الحياة كلها سوادا ومشاكل وحوادث مؤسفة. أما النفسية الإيجابية يقول: نعم، لعل طوفانا جرى في بلدنا، ولكن كم من طوفان لم يقلع دارنا، لعل حريقا شب في سوقنا، ولكن كم من حريق شب ولم يشمل بيتنا. فإذا لا يخاف، وحتى لو كان هنالك خبر أن سببا من أسباب الخوف قد حدث في بلده، فسكره نفسيته تذهب إلى الجانب الإيجابي في المسألة وليس الجانب السلبي. طبعا النفسية الإيجابية تنبع من التعقل، من الوعي، من الإدراك، وبالذات من الإيمان بالله، توكل على الله فليكن ما يكون. لعل ولدي قد فقط، لا، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله. إذن أين معنى التوكل؟ التوكل يأتي حينما تخاف أنت من جانب معين، ولكنك تعتمد على الله عز وجل. الله هو الذي يتكفل بالحوادث، وهذا معنى قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إن كان الطريق الذي تمشي فيه هو طريق فيه مشاكل وأسباب للخوف، موت، جراحات، الحرب أكثر من الحرب، ولكن المؤمن يدخل في الحرب واثقا من نفسه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قبل عدة ليالي جاء إلى هنا أحد الشباب وكان قد اشترك في المعارك، قلت له: ما الأخبار؟ قال: كثير من زملائي استشهدوا في سبيل الله عز وجل، وواحد كان إلى جنبي أصابته 70 شظية، ولكن هو لم ينجرح بمقدار رأس أبرة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن حتى في وسط المعارك المؤمن يكون شجاعا وواثقا منه. أما حالة الشك والتردد وقلة الوعي وقلة الإيمان هي التي تدفع الإنسان إلى الجانب السلبي من الأمور والخوف والتردد، ومن ثم يبدأ إن لم يكن ذلك سبب للخوف يخترع ذلك السبب بينه وبيننا. الإمام علي يقول: من هذا خاف الذي يخاف تخيب آماله. ويقول: لا ينبغي للعاقل أن يقيم على الخوف إذا وجد إلى الأمن سبيلا. ما دام هنالك وسيلة للأمن فلماذا يقيم على الخوف؟ على الأقل سبب لإرضاء نفسه. وتعالوا ننظر إلى التاريخ، الأسباب التي يخاف منها الناس كيف لا تكون سببا للتوكل على الله عز وجل؟ والرب هو الرب، والديان هو الديان، والديان لا يموت. رب موسى ربك ورب كل مؤمن، رب أم موسى رب أمهاتنا وكل مؤمنة، جبار يفتش عن وليد من بني إسرائيل، وكلما ولد مولود ذكر يقتله، ولربما جلاوزته كانوا يبقرون أرحام الأمهات ويقتلون الجنين فيها. هنا كل أب يخشى من أن يقترب إلى زوجته، ولكن أبا موسى العامل في قصر فرعون حينما يخرج فرعون وجلاوزته في يوم معين يقال أن المنجمين قالوا له: هذا يوم تنعقد فيه نطفة من على يده يكون زوال ملكك. الرجل أمر كل الرجال وكل النساء بالخروج إلى صحراء، ثم فصل بين الرجال والنساء في ذلك اليوم لئلا تنعقد نطفة موسى بن عمران. ولكن عمرانا يشتغل في قصر فرعون نفسه، فرعون وجلاوزته ووزراؤه كلهم كانوا قد خرجوا إلى الصحراء، إلا أن العاملين في ذلك القصر بقوا للحفاظ على محتوياته من السرقة. فاستغلها والده موسى فرصة ودعا زوجته وانعقدت نطفة موسى على فراش فرعون، ثم أم موسى شأنها شأن أي حامل معرضة للتهديد، ولكنها تذهب إلى أين؟ تذهب إلى صحراء إلى كهف من الكهوف وتضع مولودها، فإذا به ذكر، هي لا تعرف أن هذا هو المولود المبشر به، ولكن باعتباره ذكرا خافت. ما الذي تفعل؟ ماذا يقول لها الله عز وجل؟ فإذا يقول الله: فإذا خفت عليه، ما الذي تفعلين به؟ فألقيه في اليم، إذا خفت عليه فارميه في البحر، البحر مخيف. ولكن الله يقول لها: فإذا خفت عليه لا تغطيه، فألقيه في اليم، ثم هذا اليم يأخذه إلى من؟ إلى البيت الذي رأسه يفتش عن رأسه. هذه القصة ليست كحكاية كمعجزة، لأن صاحب المعجزة موجود هو الله عز وجل، والله عز وجل يصنع المعجزات في كل يوم. بقاؤك معجزة، حياتك معجزة. ثم موسى نفسه ينمو في بيت فرعون ولا يكتشف امره حتى اذا وقعت حادثه قتل فيها موسى بن عمران واحدا من الاقباط حينما دخل في نزاع مع واحد من الاسرائيليين من بني اسرائيل، ويكتشف امره فيهرب، واذا بالله عز وجل يطلب من ان يعود الى فرعون وهو الذي عرفه وبدا يفتش عنه وعرف ان زوال ملكه على يد هذا. يقول الله عز وجل: واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. قال الله عز وجل: ما الذي اجابه؟ كلا. وفي داعي للخوف، هذا يقول انني اخاف، امري انكشف، ذنب قد ارتكبته وقد قتلت انسانا، ان لم يقتلوني بصفتي ثائرا سيقتلوني بصفتي مجرما. الله يقول له: كلا. وفي داعي. تصور انت في مكانه هذا النبي العظيم، وعشت في بيت فرعون حتى أصبحت شابا وانكشف أمرك، فأنت مطلوب بسببين: بسببك من بني إسرائيل وشباب بني إسرائيل يجب أن يذبحوا، وبسبب أنك قاتل. ثم يطلب منك أن تذهب رأسا إلى فرعون نفسك، لا أن تذهب إلى بلد يحكمه فرعون فتختفي، إنما أن تذهب إليه وجها لوجه وقد عشت في حضنه. الله يقول لك: كلا. في داعي للخوف، فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. في آية أخرى: إنني معكم أسمع وأرى، أنا معكم. وفي داعي للخوف، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ثم أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. ثم تطلب من فرعون ليس فقط تذهب وجها لوجه ثم تجلس أمامه تشرب الشاي، وإنما تطلب منه أن يترك هذا العرش الذي هو عليه، وتطلب منه أن يحرر الناس وأن يعطيك بني إسرائيل، أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. في آية أخرى الله قال لموسى: لا تخاف، حيوان أفعى. الله يقول له: لا تخاف، إني لا يخاف لدي المرسلون، المرسلون لا يخافون لدي. لا يجوز لمرسل، لا يجوز لصاحب رسالة، لا يجوز لحامل راية، لا يجوز لسائر أن يخاف في حضرة الله. والخير والشر من الله، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو كنا في بروج مشيدة وخفنا من أمر، هذا الخوف لن يبعده عنا. بعض الناس واقعا إذا حللوا سبب الخوف يرون كم كانوا على باطل. الخوف لا يزيل الخطر. هل الخوف يزيل الخطر؟ يعني إذا أنت خفت وترددت في أمر، خوفك هذا يزيل الخطر؟ لا، الخوف لا يزيل الخطر. والهجوم أفضل وسيلة للدفاع. شيء تخاف منه اقتحم، اكتشفه. إن كان فعلا مخيفا أنت تستطيع من موقع القوة أن ترده، وإن لم يكن مخيفا فلماذا الخوف؟ أما أن تخاف وتظن بأن خوفك يرد الخطر عنك، فهذه هي الطفولة بعينها. إني لا يخاف لدي المرسلون. بالطبع قد يكون الإنسان يخاف، يعني كحالة نفسية لا يستطيع أن يردها، ولكن لا تعمل بالخوف. القرآن يقول إن الخوف سببه الشيطان. المؤمن الذي لا مدخل للشيطان إلى قلبه لا يخاف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا فخف من ربك، فخف من ذنبك، فخف ممن لا تستطيع الهروب منه، فخف ممن يستطيع ليس فقط أن ينزل عليك صاعقة، بل أن يخلق في معدتك ميكروبا، سرطانا، مرضا يسلب منك كل راحة. وسائل الله لإنزال الخطر على الناس ليست صواعق حتى تقول نحن نصنع حواجز وخنادق ضد القنبلة الذرية، ضد الانفجارات الشمسية والنيازك وما شابه ذلك. الله يمتلك وسائل في داخلك في أعماقك. وكم من ألم في أعماق الإنسان، في جسم الإنسان، لا يشابهه ألم في هذا الكون. بعض أنواع السرطان مؤلم إلى درجة، يقول أحد العلماء ذهبت إلى شخص مصاب بسرطان الجلد فسألته عن حاله، يقول حينما رأيته ينطح رأسه بالجدار، وفي سابق ما كانوا يمتلكون وسائل لتخفيف الآلام أو المورفين وما شابه ذلك، فالشخص تألم كثير. قال كان يريد أن يأكل السجادة الذي تحت رجله، يريد أن يأكل الجدار، يريد أن يضرب رأسه. قال لي اقتلني شدة الألم. كان يريد أن يمزق نفسه. ما الذي يفعل؟ هذه من وسائل الله العديدة. الخطر من مصدر الخطر، من مصدر الخوف، وهو الله. وخافون إن كنتم مؤمنين، نعم إن كان في إيمانكم شك فإن الشيطان يخوفكم من كل شيء. لا تقدم، لا تقل، لا ترفع راية الإيمان، لا ترفع راية الإسلام، لا تقل القرآن، لا تدعو الناس إلى المعروف، لا تنهاهم عن منكر، لا تجاهد في سبيل الله. هذا هو الشيطان الذي يخوف. ولكن لابد أن نخاف من ماذا؟ نخاف من أن لا نعمل بما يأمرنا الله به عز وجل. ثم هذا موسى، وقصة موسى في الواقع قصة خوف. يعني كل القصة فيها مصادر طبيعية للخوف، يعني طبيعية عند الناس. انعقاد نطفته، ثم طفولته، ثم حينما أصبح شابا وتحمل الرسالة، ثم حينما الله أمره بأن يأخذ بني إسرائيل وأن يمشي على رجليه. وفرعون يمتلك وسائل، يمتلك فرسان، وهو حاكم يستطيع أن يأمر جلاوزته هنا وهنالك فيسد على موسى الطريق. الله في القرآن الكريم يقول ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، ثم كما في بعض الروايات الله طلب منهم أن يأخذوا من القبطيين بعض الوسائل وبعض الذهب والفضة، لأنهم كانوا يطلبونهم فيأخذون منهم بصفة الأمانة، إلا أن هذه الأمانة في الواقع ملك لهم، ويخرجون في الليل إلى أين لا يدري. الله يأمره بأن يهاجر إلى أين، يقول لك لا تخف رغم أنك لا تعرف المستقبل، مجهول أمامك، أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، ما تخاف. والآن نحن نعرف أن موسى فعلا ما كان سبب لخوفه ولا سبب لخوف بني إسرائيل. إبراهيم الخليل عليه السلام دخل في نقاش مع قومه، بدأوا يخوفونه، ألا تخاف من الحاكم، ألا تخاف من الأمير، ألا تخاف من الحكومة. وهذا أول كلام يقوله المحقق للسائر، أنت ما تخاف؟ الآن أقول لك ومن شنو أخاف؟ قالوا لي أنت ما تخاف؟ قال من شنو أخاف؟ أنت ليش ما تخاف؟ أنا ما في سبب أخاف، لأنني أخاف من مصدر واحد، ولأنني خفت الله أقدمت على ما أقدمت عليه. طبعا أنا أخاف لكن من الله وليس منكم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف حاكمكم وهو شرك. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أنا الخائف من الله لا بد أن أشعر بالأمن، أم أنتم الذين لا تخافون ربكم؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم الذين يستحقون الأمن، أما من لا يخاف من الله عز وجل فهو الذي يستحق كل خوف. وتسأل ما هي الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الخوف وهذه الأسباب غير موجودة عند المؤمن؟ الجواب واحد، الإنسان يخاف إما من شعوره بالخسارة، إذا أقدم على أمر يخسر. المؤمن لا يخشى على نفسه خسارة، لأن نهاية الخسارة أن يخسر روحه، وفي نظره هذه ليست خسارة. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذا ما قاله السحرة بعد إيمانهم بموسى في مواجهة فرعون. ما الذي تستطيع أن تفعله معي أن تأخذ روحي؟ أذهب إلى رب عزيز مقتدر. السبب الثاني الشعور بالوحدة، وأنه لا يوجد من يشد ظهره. هذا الشعور عند المؤمن غير موجود، لأن خلفه الله عز وجل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، بعضكم من بعض أو أنثى. إذا كان مع الله ربه ماذا؟ الله سيكتشف له وسيهديه إلى طرق للأمن. واقعا عجيبة وغريبة. قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. السبب الثالث الخوف من الناس ومن كلام الناس. القرآن الكريم يقول يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قد يكون السائر يخاف من الفضيحة، يخاف من أن الناس يتكلمون عليه، يخاف من فقدان شخصيته وما شابه ذلك، ولكن المؤمن لا يخشى في الله لومة لائم. القرآن يقول يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. المؤمنون يخافون ربهم من فوقهم، إذن يفعل ما يؤمر بلا أن يحسب حسابا للناس، حسابا للطاغوت، حسابا للسجن، حسابا لفقدان السمعة وما شابه ذلك. هذه أسباب ثلاثة للخوف لا توجد عند المؤمن. القرآن يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الثورة العشرينية في العراق أحد العلماء، وقد رأيته وعاثرته رحمة الله عليه، الشيخ مولوي، هذا طلب منه أن يحمل معه رسالة من المرحوم الشيخ محمد تقي الشيرازي قائد ثورة العشرين إلى بعض العلماء في إيران، وكانت السلطات البريطانية حاكمة على كلتا الدولتين، على العراق وعلى إيران. يقول قال لي هو القصة، قال أتيت إلى المرحوم مرزا محمد تقي الشيرازي وقلت له شيخنا إنني أذهب إلى بلد آخر ولا بد أنني سأفتش في الحدود، فإذا أخذوا رسالتي هذه وفيها دعوة إلى الثورة عليهم على البريطانيين وحينئذ قتل، هل فيها ثواب؟ هل تضمن لي الجنة؟ قال طبعا أضمن لك الجنة، لأن هؤلاء كافرون، هم الضالون، هم الظالمون، ولا بد من مقاومتهم، وهذا دفاع. وفي الدفاع من يعطي روحه في سبيل الله فله الأجر والثواب، أنت شهيد أضمن لك الجنة. يقول فأخذت الرسالة وجئت عند الحدود، سألوني من أين تأتي؟ قلت من كربلاء، يعني من عاصمة الثورة. إلى أين تذهب؟ إلى إيران. إلى من؟ بدأوا يحققون. قلت إنني أحمل رسالة من الشيخ محمد تقي الشيرازي قائد الثورة عليكم إلى بعض العلماء في إيران، وفي الرسالة حث لهم على مقاومتكم مثل مقاومته هو. يقول: كنت في الحقيقة أقول هذا الكلام لعلهم يذبحوني وأحظى بالشهادة، وقد ضمن لي مرجعي الجنة على هذا القاتل، ولكنهم ضحكوا مني وتركوا سبي. فأوصلت الرسالة إلى أصحابه: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا قد يبتلي الله عز وجل المؤمن بالخوف، ولكن حينما يبتلي الله المؤمن بالخوف لا لكي يتراجع ويبرر ذلك بوجود الخطر، وإنما لكي يجربه هل يخاف من الله أم يخاف من الطاغوت. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حينما ترى خطرا داهما، خطر قريب، خطر طاغوت، اعتقال، تعذيب، سجن، موت، تهجير، مصادرة أموال وما شابه ذلك، حينئذ امتحان: هل تخاف من الله؟ أم تخاف من الطاغوت؟ هل الله يملأ قلبك أم الطاغوت يملأ قلبك؟ الله يقول: أنا أمتحنكم بالخوف، ولكن هنا يجب أن لا تخاف وأن لا تعمل بخوفك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسباب الشعور بالأمن حسب القرآن 4: 1 الإيمان، 2 الإصلاح، 3 التقوى، 4 الاستقامة. هذه الآيات الكريمة تقول: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من كان تقيا يمتلك رصيدا عظيما، رصيد الله جبار السماوات والأرض. ومن أصلح لماذا يخاف من شيء ما دام مصلحا؟ وفي آية أخرى: فمن آمن وأصلح. الإيمان سبب للأمن، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما ذلك الإنسان الشاق في أمره والشاق في ارتباطه بالله، والذي لم يعط لله شيئا حتى يقول في ساعة الحرج وساعة العسرة: يا رب أعطيت لك كذا فأعطني الأمن هنا ووفر لي ذلك. ومن هاله ما بين يديه نكف على عقبيه. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.